لبنان الحر في تغطية مفتوحة للحرب.
مرحبا من جديد. ينضم إلينا الكاتب والصحافي توني بولس لقراءة المشهد الإقليمي وتداعياته، كما سيكون معنا الصحافي الاقتصادي أنطوان سعادة للحديث عن الوضع الاقتصادي بلبنان وتأثيرات الحرب وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي بالبلاد. الكاتب والصحافي توني بولس، صباح الخير.
صباح النور.
يعني رح نبلش قراءة هيك بانوراما سريعة عن الوضع بالشرق الأوسط وتداعياته على لبنان. رح نبدأ بالضربات الأخيرة يلي نفذتها إيران. لاحظنا أنها ما اقتصرت على استهداف القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة، بل طالت أحيانا منشآت حيوية داخل دول عربية مثل المطارات أو المنشآت النفطية. كيف قرأت هذا الوضع؟ يعني هل يمكن فهم على أنه رسالة مباشرة للدول العربية؟ وشو يلي أدى إلى خلينا نقول تغيير توجه إيران ودفع بالرئيس إلى الاعتذار؟
يعني خلينا نكون يعني موضوعيين بالموضوع اللي صار. ما لم يطلق صواريخ ومسيرات على القواعد الأمريكية بقدر ما أطلق على منشآت مدنية ومنشآت يعني اقتصادية في دول الخليج.
صح.
عمليا إيران عملت على إعلان حرب على دول الخليج باعتبار أن تعرف أن هذه الدول تقوم على ركيزة اقتصادية، لذلك شفنا تركيز على منشآت خاصة المطارات، على المنشآت النفطية وعلى الفنادق. هيدا أكثر مطار استهدفتها الغارات والمسيرات، يعني كان عم تحاول تضرب القدرة الاقتصادية لدول الخليج باعتبار بسببين. أولا الحقد الدفين يلي عندها إيران على هذه الدول. ثاني نقطة، تعتبر إيران إذا استهدفت ووجعت الدول العربية ربما هذه الدول واللي إلها شراكة وعلاقة جيدة مع أمريكا سوف تضغط على أمريكا لإيقاف الحرب. وبالتالي لذلك شفنا الأيام الأولى من وابل إطلاق الصواريخ بنسبة كتير كبيرة نزلت على الدول الخليجية، لكن تراجعت تدريجيا نتيجة أن المخزون الإيراني استنزف نسبيا، وعند استنزافه بلش ترجع، وصولا لحتى الرئيس الإيراني بلش يقول أنه نحن نعتذر وليس مقصود الدول العربية إنما القواعد العسكرية في هذه الدول وسنوقف استهداف الدول العربية.
طب شفنا الرئيس الإيراني اعتذر، ولكن بالمقابل بقي في صواريخ، يعني امبارح شفنا بالبحرين ورجع تكملت، وكأن القرار بإيران منقسم بين الرئاسة وبين القاعدة العسكرية.
هو بطبيعة الحال من ينفذ العمليات العسكرية هي ليس الإدارات والمؤسسات، اللي هو الحرس الثوري الإيراني والفسيج ومنشآته يلي بيطبعوا مباشرة للمرشد الإيراني. حتى الحرب الأمريكية حتى الساعة عم تستهدف هذا الفصيل من إيران ولا تستهدف الدولة والجيش ومؤسساتها تماما. الحرب على إيران تشبه الحرب اللي صارت على حزب الله في لبنان، حيث استهدفت الأصول المالية والمعسكرات والقوى العسكرية التابعة على حزب الله ولم تستهدف الدولة اللبنانية. من الواضح أنه أمريكا والغرب يريدون إسقاط النظام الإيراني يلي هو الخامنئي وتوابعه، ولا يريدون إسقاط الدولة كمؤسسات أو كبنية، إنما يريدون تغيير السياق تبعه. يعني إذا بدي فيها نشبه الموضوع كأنهم يريدون تغيير إدارة إيران، أي CEO لمجلس الإدارة، مثل ما عملوا بسوريا ومثل ما عملوا بفنزويلا. ما كان الموضوع أنه تدمير المؤسسات تدمير الدولة، إنما تدمير تغيير إدارتها. مشان هيك شفنا سوريا يلي كانت أداة عند النظام الإيراني صارت هي أكبر دولة بمواجهة النظام الإيراني وكافحت الوجود الإيراني على أرضها. نفس الشيء فنزويلا يلي كانت دولة معادية لأمريكا، اليوم تحول الوضع بالعكس، في علاقة كتير جيدة، وتبين أنه أمريكا كانت موجودة في صلب النظام الإيراني الفنزويلي بوقتها من خلال تواجد قوي للCIA يلي قدر ساهم بمجرد مطار مادورو قدر تغيرت قواعد اللعبة وإدارة البلد. اليوم الحرب على إيران تهدف إلى إزالة الثورة الإيرانية يلي هي تحت عنوان ثورة دينية تصدر إرهابيين وتصدر اللا استقرار إلى المنطقة. فهن بهذا الدستور، دستور يلي المرشد الأعلى الإيراني، هو دستور تصدير ثورة، تصدير اضطرابات، هو دستور خارج عن أي منطق في العالم، وهذا الدستور وهذا المنطق غير مقبول، لذلك الحرب عليه. هذا لا يعني انه الرئيس الايراني هو قد يكون وجه ايجابي او غيره، ولكن هم يريدون بمجرد سقوط الحرس الثوري الايراني يصبح تغيير بالمؤسسات ليس صعبا، وحتى بالشعب يمكن بقدراته الذاتيه يقدر يكمل المسار.
بالمقابل كان لافت أنه الدول العربية اكتفت غالبا بالدفاع أو الاحتواء من دون رد عسكري مباشر، رغم أن القانون الدولي بيمنحها حق الرد. كيف قرأت هالهدوء؟ هل في تهدئة أمريكية؟ هل محاولة تجنب توسيع الحرب بالمنطقة؟ أم أنه ضغوطات وحسابات دولية تمنع التصعيد؟
يعني في جزئين، في أول شيء أكيد كان في محاولة استيعاب، وخاصة أنه بالمرحلة الأخيرة بالأشهر الأخيرة الدول العربية كانت إلى جانب إيران بكثير مطارح، يعني احتوت وحاول تفوت بدور مساعد مفاوضات، وحتى تأخر الضربة، وأكثر من مرة الرئيس ترامب قال بالمباشر أنه عدة دول عربية وخليجية ضغط علينا حتى نستكمل المفاوضات، لأنه هم عارفين الأمريكان مسبقا استحالة الوصول لنتائج بالمفاوضات. فانطلاقا من هون تم إعطاء فرصة للمفاوضات بوقتها، فعمليا الدول الخليجيه لعبت دور كثير ايجابي لمصلحه ايران بوقت من الاوقات، لكن هذا الشيء ما اخذوا بعين الاعتبار ايران وراحت لهون. الدول العربيه ما بدها توسع الحرب ولا بدها تنجر لمواجهات كبيره، فلذلك اكتفت باستيعاب والدفاع، وهذا الشيء بين قدرات الدفاعيه للدول العربيه لا باس بها، بحيث قدرت صدت معظم الصواريخ اللي اتيه من ايران. كما وانه هون بربط انه ليش الرئيس الايراني قد يكون ذهب بهذا الاتجاه الاعتذار، لانه بلحظه من اللحظات لوح المملكه العربيه السعوديه بامكانيه تفعيل تحالفها الاستراتيجي والعسكري مع باكستان، وبالتالي هون شافت ايران قد تكون معادله كبيره، مش بس دول خليجيه انما في دوله نوويه اسمها باكستان ايضا قد تدخل على الخط للدفاع والمسانده الدول الخليجيه والعربيه.
شو السيناريو الأسوأ اذا استمرت المواجهه بين ايران واسرائيل والدول العربيه لاسابيع او اشهر؟ وكيف برايك يعني ستؤدي الحرب الى اعاده رسم خريطه النفوذ الاقليمي؟
بطبيعه الحال يعني هذه الحرب هي هدفها تغيير النفوذ الاقليمي. ايران استولت تقريبا كانت بالمرحله الماضيه على الشرق الاوسط، اليوم عم بيتحرر الشرق الاوسط من النفوذ الايراني، وبالتالي البعض اللي عم بيقول انه في خسائر وفي فاتوره كبيره، هذه الفاتوره هي فاتوره يعني خفيفه جدا انطلاقا لو بقيت ايران مسيطره او توسعت في المستقبل اكثر. فعمليا فاتوره الدفع اللي عم ندفعها كدول في المنطقه للتخلاص من النظام الايراني هي مقبوله جدا، مقابل النتيجه اللي بده يكون حتما زوال هذا النظام وتحرر الدول. لذلك يعني هذه الشعوب، شعوب المنطقة، ما لازم تكون يعني عم تضغط باتجاه وقف الحرب بأي طريقة، إنما يجب أن الذهاب باتجاه إنهاء أهداف هذه الحرب والوصول إلى خواتيم معينة. فلذلك مش مطلوب إنه هلأ اليوم نتيجة إنه في ظروف صعبة عم بيعيشوها دول خليجية أو غيره يكون الهدف إنه نوقف الحرب بأي وسيلة وبأي طريقة، لا، لأنه هاي بالآخر النهار رح نرجع يعني وكأنه عم نأسس لحرب جديدة بعد عدة سنوات. فالمنطق بيقول انه الفاتوره اندفعت واندفع جزء اكبر منها، لا باس استكمالها رغم صعوبتها ولو حملت المنطقه عده اسابيع اضافيه من الصراعات. القدره الايرانيه على المواجهه بالنتيجه بحاله تراجع منها بحاله التصاعد، وبالتالي القوه الاقصى اللي ممكن تعملها ايران عملتها هلا اليوم بتراجع، والدليل اطلاقها للصواريخ والمسيرات تراجع بنسبة 80% مقارنة مع الأسبوع الأول. فلذلك على الدول المنطقة أن تستكمل هذه الحرب، كل دولة وفق إطارها والقدرات الذاتية اللي فيها وفق يعني ترتيبها الداخلي. عمليا أمريكا وإيران، هي أمريكا وإسرائيل هن عم بيخوضوا هذه الحرب وهن اللي بالمواجهة الأولى، فلذلك هن مصممين على الأهداف، وهالأهداف تتقاطع بكل تأكيد مع مصلحة كل دول الشرق الأوسط يلي ذاك زرعا من النفوذ الإيراني. هذا النفوذ يلي خرب كل المنطقة، ونحن في لبنان يمكن أكثر من دفع أثمان النفوذ الإيراني وطموحه للتوسع وتحويل دولنا إلى يعني هلال شيعي مثل ما بسموه. بالنتيجة يعني اليوم يعني مش بقدرتنا، إجا مين يساعدنا تيعمل هذا يخلصنا من هذا الأمر؟ فنحن لازم ما نعترض على هذا الموضوع. برأيي الحرب الإيرانية، الحرب الأمريكية على إيران هي في مصلحة الشعوب. طبعا أمريكا بتعملها لمصالح خاصة فيها بطبيعة الحال، ولكن تتقاطع مصلحة أمريكا مع مصالحنا، لذلك علينا أن نصبر لتنتهي هذه الحرب.
برأيك رح تنجح الدبلوماسية الدولية بتقييد الدور الإيراني قبل ما تتوسع أكثر الحرب بكل المنطقة؟ وشو السيناريوهات المطروحة لوقف إطلاق النار؟ يعني قد إيه كمان بتعتقد رح تمتد الحرب، وكيف رح تخلص؟
يعني السيناريو أن تتوسع الحرب أكثر من هيك ضئيل جدا، يعني عمليا دخول التوسع، يعني عم نحكي عن دخول أطراف جديدة يلي هي قد تكون الصين وروسيا،
وهذا
برأيي
مستبعد.
هذا أمر مستبعد جدا. روسيا صار لها عدة سنوات بحرب استنزاف مع أوكرانيا ما بتقدر تخلص منها، وبالتالي ما فيها برأيي تفوت هلا بحرب جديدة تستنزف من جبهة جديدة. كمان الصين يعني ما رح تفوت لحالها، وخاصة ما ننسى الصين بوضع مش هالقد يعني عسكريا قادر تواجه قوة أمريكية ضخمة جدا. فالصين كمان كان عندها أزمات داخلية، عندها أزمة تايوان، عندها أزمة هونغ كونغ والتيبت، وحتى طالبان من ناحية أفغانستان، وبالتالي والهند أيضا بتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني منا سهلة أن تدخل بالمباشر هذه الأطراف في الحرب. اللي عم بصير انه هذه الاطراف نفسها، مين قال انه ما بتدعم ايران ببعض التقنيات والتكنولوجيا وبعض العتاد العسكري؟ قد يكون هذا امر موجود، وعدة تقارير امريكية اكدت على هذا الامر، وبالتالي هذا اقصى ما فيها تعمله هذه الدول لايران. التفوق العسكري الامريكي واضح في المنطقة، وخاصة يعني الى جانبه اسرائيل يعني عندها تملك تفوق قدرات تكنولوجية واستخباراتية هائلة. فلذلك انا هلا يعني ما له مصلحه اي دوله تفوت بحرب نتيجتها خاسره، وراح تكون يعني تسجل لها هزيمه بحرب كبرى، وتسجل لها انها تسببت بتوسيع اطار الحرب. لذلك برايي هاي الاطراف اللي هي بالحرب حاليا نفسها باقيه، ربما الاوروبيين هلا عم نشوف انه بلشوا يشوفوا انه بده يحطوا اجرهم بالنصر، ولكن الحسابات عن دونالد ترامب تختلف، وقال صراحه يعني اذا في اطراف هلا بتجي بس تحط تسجل موقف معنا بس تسجل انتصار، ما كثير نحن رح مهتمين بدخولها بالحرب، باعتبار انه ترامب لهالدرجه واثق بامكانيته انه ينهي هو وحده هو اسرائيل هذه الحرب بالنتائج اللي هن حاطينها وبالاهداف اللي حاطينها.
بس انت كانك عم بتحلل انه الحرب ما بتطول، واكيد ما في يعني نوصل لحرب عالميه ثالثه رح تقتصر بالدول يلي هلا عم بتصير فيها، ولكن الرئيس الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب تحدث عن استمرار الحرب الى سبتمبر، واليوم شفنا انه في فرقه ما تسمى فرقه الشيطان 82 الامريكيه المتخصصه بالقتال البري ربما تنتقل الى الشرق في الساعات المقبله، يعني وهذا الشيء عم بيقول انه بيوحي وكانه الحرب مستمرة.
يعني طبعا الخمس أسابيع الأولى اللي حكي عنها دونالد ترامب هي لتدمير قدرات الحرس الثوري الإيراني. هذه الحرب لن تنتهي بخلال 24 ساعة بطبيعة الحال أو وقت قصير جدا. نحن نحكي عن دولة إقليمية ضخمة بتضم حوالي 180 مليون نسمة، مترامية الأطراف وفيها يعني مقومات يعني قوية جدا. ولكن اللي عم نقوله أنه اليوم الأمريكيين أعدوا العدة وبيعرفوا كتير منيح المكامن قوة وضعف النظام، وقدروا ضربوه ضربات صاحي قبل البداية على رأسه، وبالتالي هذا النظام سيسقط مع حتما، لكن إعادة تركيب بديل سيستمر. وبخلال مرحلة إعادة تركيب بديل لإيران يعني في أطراف رح تدخل لتحاول تفرض نفوذ لها، يعني هون عم نحكي عن دول إقليمية يعني مجاورة لإيران ودول كبرى عم بتجرب تكون الموجودة، وبالتالي هيدا بصعب الحسم الفوري. فلذلك بالترتيب الداخلي أكيد بدها وقت لملء الفراغ وأن يرسى حكم نهائي في إيران. كمان في عنا ناحية تانية أنه الحفاظ على القوات البرية قد يكون لها دور كتير مهم بالحفاظ على الموانئ وخاصة مضيق هرمز. إذا الإيرانيين غامروا وذهبوا باتجاه إقفاله أو أنه هلأ عم بيعملوا تضييق على الممر السفن، الأمريكيين قد يعتبروا أنه هن بحاجة للسيطرة واحتلال الناحية الإيرانية من الممر البحري، وبالتالي احتلال ميناء بندر عباس ومحيطه. فلذلك قد يكون هناك تدخل بري للحفاظ على الملاحة الدولية والاستقرار الأسواق النفطية والغاز بالعالم. فمن هون ممكن يكون فيها تدخل بري وشيك وليس بعيد يعني بالمرحلة الجاية. وأيضا في أعمال يعني هلأ ما حدا بيقول أنه ما في أعمال برية عم تحصل، من الواضح انه في فرق تابعه للموساد الاسرائيلي واكيد للجهات الامريكيه موجوده، والدليل انه مسيرات عم تطلق من داخل ايران على داخل ايران. هالمسيرات ما في تكون عم تعبر بحار ويابسه بعيده المدى لتسدد اهدافها. كل المعطيات بتشير انه في عمل استخباراتي وامني يتم في الداخل الايراني من قلب طهران. يعني في فرق بريه موجوده اصلا في ايران من المرحله الماضيه ولهلا.
رح ننتقل شوية نحكي عن تأثير على الداخل اللبناني. إلى أي مدى اعتماد إيران على حزب الله وميليشيات أخرى بلبنان بيؤدي أنه هذا الحلفاء بيعززوا القوة الإيرانية، أم أنه لا بالعكس أحيانا عم بيضعفوا موقفها بسبب سوء إدارة العمليات؟
يعني أول شيء خلينا نقول ليش دخل حزب الله على هذه المعركة. بالحرب الأولى دخل إسنادا لغزة، وبالتالي كان اسمه حرب الإسناد. اليوم يعني في
إلى
بعد أبعد
على نعم
لا بطبيعة حال ردة فعل وهذا الدور لا بس، ولكن الهدف الاستراتيجي هو إلهاء. لذلك تسمى هذه الحرب حرب الإلهاء، أي أنه إيران اعتبرت أنها تريد أن تلهي المكنة الإسرائيلية الحربية في لبنان وتخفف الضغط عنها. لذلك هي كانت تعلم جيدا أنه بلحظة إطلاق صاروخ واحد اللي حيصير أنه الحرب ستشتعل في لبنان. فهن عارفين شو النتيجة، ولكن حزب الله باللا وطنية يعني وبانتمائه الكامل لإيران ضحى بلبنان وبشعب لبنان كرمال يلهي الطيران الإسرائيلي ويخفف الضغط عن إيران. هذه هدف الجبهة اللبنانية. الكل بيعرف إنه إيران بتعرف وحزب الله بيعرف إنه ما عنده قدرة تغير المعادلة العسكرية، فقط هو يلهي ويخفف ضغط عن إيران في هذه المعركة. فلذلك هون نحن شفنا انه ما تغير شيء على ايران، والمرحله الماضيه كانت بتاكد اصلا انه اسرائيل اذا تفتح عده جبهات بنفس الوقت دون ان تتاثر جبهه على حساب جبهه اخرى، لانه الاسرائيليين عاملين استراتيجيتهم العسكريه بناء عارفين شو عندهم اعداء بالمنطقه وعارفين مكامن الخطر ومحضرين لهم جاهزين لقبل بوقت. فعمليا وقعوا بخيبه امل انه لا فعلا نجحت نظريه الالهاء ولا قدروا غيروا اي شيء، فقط يتلقون ضربات. لذلك هلا هن يعني بمأزق حقيقي. وهون ما بعرف اذا الرئيس الفرنسي دون ايمانويل ماكرون دخل على الخط بهدف انقاذ مين؟ انقاذ حزب الله ولا انقاذ الدوله اللبنانيه؟ لانه دائما ماكرون بيدخل على الساحه بطريقه فعلا بتصير الشبهات، هدفه الوحيد انه يحافظ على مكاسب ودوله له في الشرق الاوسط تحديدا في لبنان.
في أحاديث لبنانية عن تخوف من دخول الشرع إلى لبنان، بحين بالمقابل شفنا أنه بالأمس قدم مساعدته الاقتصادية إلى لبنان عبر اتصال برئيس الحكومة نواف سلام. كيف بتقرأ الوضع السوري؟ واليوم عم نشوف نزوح بالجهة المقابلة، يعني نزوح لبنان إلى سوريا.
يعني عمليا أحمد الشهر من أول ما تولى المهام في سوريا ولا مرة كان في حديث عن انه والله بده يحتل لبنان او يعتبر لبنان محافظة سورية كما كان الوضع السابق. بالعكس كان في دائما طمأنة انه نحن نريد السيطرة على حدود سوريا وتنظيف الحدود اللبنانية السورية، وهذا اللي عملوه عسكريا عندما نظفوا المنطقة من تجار المخدرات ومعسكرات حزب الله في منطقة بعلبك نرمل المجاورة لناحية سوريا. اما اليوم الموضوع هو التالي، الرئيس السوري هو حليف اساسي للولايات المتحده الامريكيه. ايضا بسوريا يعني تعززت قناعات وصار في ادله على تورط حزب الله بعده خلايا تريد زعزعه الاستقرار، منها مؤخرا خليه المزه يلي تبين انه استهدفت عده مناطق، اطلقت صواريخ على دمشق وعلى المزه وغيرها، وحتى ضبط اسلحه عم بيحاول حزب الله يمررها على لبنان من سوريا. فلذلك هون تورط حزب الله أمنيا، هيدي النقطة الخطيرة. بجو معين وبضعف الدولة اللبنانية قد تعتبر سوريا في المرحلة المقبلة أنه خاصرتها من لبنان ضعيفة، وأنه لبنان حدوده منطلق لهجمات ضدها، وبالتالي هون مضطر أي دولة، يعني لو كانت حدنا دنمارك أي دولة راح تتصرف مثل إسرائيل أنه تدافع عن الأمن القومي في العمق، لأنه الدولة اللي لازم تحمي حدودها ما بتعمل شغلة. فهون الخطورة انه احمد الشارع واخر شيء الدوله السوريه ينفذ صبره انه في عندها تهديد جاي من ناحيه البقاع، تضطر تروح تتعامل هي مع هذا التهديد لانه الدوله اللبنانيه لم تتعامل معه. هيدي نقطه خطيره. وهون الزياده وهون معلومات انه الولايات المتحده الامريكيه تعطي الضوء الاخضر لاحمد الشرع ان يقوم باي عمل لحمايه امنه القومي ولو كان بالعمق اللبناني.
وهون كل القصة، الدولة اللبنانية ما عم تاخد قرارات حازمة وتطبيق قرار تسليم سلاح. كيف برأيك رح يتم تطبيق هالقرار، خصوصا انه اليوم عم نشوف بالمقابل مصادر بالجناح العسكري لحزب الله أبلغت انه لن يسلم حزب الله سلاحه، وانه غير مهتم بأي مؤتمر لإعادة الأعمار، وانه لا يوجد بالحزب من هو قادر على الموافقة على تسليم السلاح، وانه لن يمضي بتسليمه حتى لو تعهد أي أحد داخل الحزب على ذلك. وحتى بتشير المصادر إلى انه الجناح العسكري للحزب جاهز على حتى للتصادم مع الجيش اللبناني. بقى هون بالمقابل الدولة اللبنانية كيف رح تقوم بتنفيذ هالقرار؟
الدولة اللبنانية لن تقوم بتنفيذ هذا القرار، إسرائيل هي من ستقوم بذلك، وهي تقوم بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية. وأيضا هون اللي كنا عم نقوله على الموضوع السوري، إنه قد يذهب السوري لكمان نزع سلاح حزب الله. بس لحتى أقول لك وين مش غلط، بتصور في تواطؤ من الدولة اللبنانية بحماية حزب الله. اليوم طلعوا ببدعة جديدة اسمها جناح عسكري وجناح سياسي. ما في شيء اسمه جناح عسكري وجناح سياسي. حزب الله هو حزب عقائدي جهادي، هدفه امتلاك السلاح وهدفه السيطرة على البلد، ودخل في السياسة حماية للسلاح وحماية لدوره الأمني. فعمليا ما في شيء اسمه جناح سياسي. الجناح السياسي هو أداة تنفيذية عند الجناح العسكري، هي واحد. فلذلك التمييز بيناتهم هو فقط لتمييع القرارات ولحماية ما. فالدولة اللبنانية وتلديش حصنفت انه والله الجناح العسكري هو قد يكون محظور والجناح السياسي السلفي، هيدي ما يعني منا زحطة وقعوا فيها. برأيي هيدي آلية ما عندهم غيرها كان ليقدروا يحموا حزب الله ويحصنوه ويحموا له وجوده. فخطأ كبير وقعت فيه الحكومة اللبنانية بهذا التصنيف. الحكومة اللبنانية بعد ما عملوا حزب الله، بعد ما عمل حربين بسنتين، ما بقى مسموح نجي نقول له عفى الله عما مضى وتعال نسامحه وتعال نحلها نحويه. الدولة اللبنانية يجب أن تتعامل معه كحزب تنظيم إرهابي خارج عن القانون،
على كل الأصعد،
وتتعامل معه بالقوة بإن كان سياسي وإن كان عسكري.
طبعا يعني حتى ساعة بعد ما شفنا حتى تعليق عمل النواب والوزراء، بعد ما شفنا ملاحقة قضائية، بعد يعني في كتير إجراءات مفروض كانت الدولة اللبنانية تتخذها، بعد الوضع مايع
بتبقى محل. هذا ضعف الدولة. هون أنا السبب بهذا الموضوع. في لبنان في دولة عميقة يحرسها أركان المنظومة يلي هن الحرس القديم. هودي يعني رئيس نبيه بري وشركائه، وإن كان بعض الكلام يمكن اليوم أوكي عم يصد المكان اللي عم نحكي فيه، ولكن هن اللي وصلوا الدولة لهون تكون ضعيفة. يعني اللي منع تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار هو رئيس نبيه بري وحلفائه. بل عندما بلش يحكوا نحن حكينا جنوب الأولي وشمال الأولي، وبلش يقولوا نحن ممضينا على شيء إلا على 17-01. يعني هن بلشوا يبيعوا القرار ويضعفوا الدولة من تنفذ القرار وشغلة. فلذلك بيتحملوا مسؤولية الوضع اللي وصلنا له. هون اللي عم بقوله إنه في استعصاء للدولة تعمل شغلة في ظل وجود الحرس القديم، بعده ممسك زمام الأمور وبعده هو اللي عم بيغير بقواعد اللعبة.
يعني نحن بانتظار الحل من الخارج، إنه إسرائيل هي اللي تجبر حزب الله إنه يسلم سلاحه. ما في قرار دولي، قرار دولي على الورق، ولكن بالتنفيذ ما في تنفيذ.
قضي الأمر، إسرائيل من تنفذ هذا القرار. يعني وقف إطلاق النار لم تنفذه الدولة، كان عندها سنة وثلاثة أشهر تنفذه، لم تنفذه. إسرائيل اليوم هي دخلت تتنفذه باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وبضوء أخضر غربي وإقليمي أيضا.
هل برأيك في تخوف من عودة سيناريوهات التفجير بالداخل؟
عفواً ما سمعت.
سيناريوهات التفجير بالداخل، اشتباكات أمنية، وضع أمني، يعني في تخوف من أنه يرجع حزب الله يقوم بهالخطوات بالداخل؟
يعني الخوف الأكبر أنه حزب الله كمان يعمل عملية إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السورية. في محاولة لتعزيز وضعه الشعبي، تغيير حط إطار أنه نحن قدام خطر وأنه الشيعة معرضين لمخاطر. هيدي وحدة. والنقطة الثانية، في خطر أنه يواجه الجيش اللبناني، ولكن هون أنا ما بعتبر أنه هيدي خطر. بالعكس، هيدا الواقع اللي لازم يظهر، لأنه حزب الله رح يعملها بشكل أو بآخر، والجيش لازم يتحرك استباقيا على حزب الله لاعتقال عناصره ولمنعه أنه يعمل فتنة في الداخل اللبناني أو يعمل تمرد على قرارات الدولة اللبنانية. فلازم استباقيا يعملوا. هون كمان أسئلة كثيرة لقائد الجيش رودولف هيكل. هل هو قائد الجيش مثل ما الدستور بيقول والقوانين بتقول ينفذ قرارات الحكومة، أو يحق له الاجتهاد بما يراه مناسبا، وصار عم بيعطي كمان محاضرات سياسية بما يناسب وما لا يناسب، ويتحدث أنه إذا في إجماع بعمل إذا ما في إجماع بيعمل. فعمليا في أسئلة كثيرة لقائد الجيش، والحكومة يجب أن تسأل هذه الأسئلة، أنه أنت تنفذ قرارات الحكومة، أنت لا تعطي ولا تملي عن الحكومة شيء، وإلا بتكون عم غير النظام السياسي في لبنان، ما عم ننفذ يعني العمل الطبيعي اللي لازم ينعمل. فعمليا الجيش كمان مسؤول، قائد الجيش بيتحمل مسؤولية كثير كبيرة باللي صار. يتحدث قال أنه جنوب الليطاني انتهى، ولم يعد وجود حزب الله بجنوب الليطاني. هلا الحرب كشفت انه حزب الله موجود بجنوب الليطاني، اطلق صواريخ بجنوب الليطاني ووجود عسكريا هناك. فشو كان عم بيعمل قائد الجيش هناك؟ هون لازم يكون في محاسبه له
هون
وصولا الى اقالته اذا استوجب الامر، لانه ما بصير يعني يكون في غش للدوله اللبنانيه بطريقه معينه وتوقع الدوله بهيك مخاطر.
بالختام، ما شو المتوقع بالايام المقبله، خصوصا انه الناس اللبنانيين خايفين انه تكون حرب مفتوحه وليس فقط مقتصره على مناطق معينه؟
يعني هي حرب مفتوحة، لنكون واقعيين، على الناس أن تتنبه إلى من تأوي ومين النازحين، اللي يعني النازحين كمواطنين يعني ما في مشكلة، بس اليوم في يكون في انتباه إذا في عناصر مندسة من حزب الله أو من الحرس الثوري الإيراني موجودين ضمن المناطق، وعم نشوف الاستهدافات عم بتطال، صارت فنادق، عم بتطال مناطق متعددة. فلذلك هون مسؤولية كل مواطن جرد يحمي حاله، والبلديات تعمل شغلة مثل ما لازم، انه ما حدا يأجر اي حدا الا ما يكون في الاسم مارق عن البلديات، مارق عن الاجهزة الامنية، معروف شو الوضع حتى ما حدا يعرض المنطقة او المكان لاي مخاطر.
الكاتب والصحفي توني بولفس، شكرا لقراءتك المشهد الاقليمي وتداعياته على الداخل اللبناني بهذه الحلقة الاستثنائية عبر لبنان الحر.
لبنان الحر في تغطية مفتوحة للحرب.
في خضم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، لا تقف التداعيات عند الحدود العسكرية فقط، بل تمتد لتصيب الاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء. فمع كل تصعيد عسكري تتجه الأنظار إلى أسواق النفط العالمية وإلى مصير ممرات حيوية كمضيق هرمز الذي يعبر من خلاله جزء كبير من إمدادات الطاقة في العالم. وبطبيعة الحال لا يبقى لبنان بعيداً عن هذه التأثيرات، خاصة في ملفات حساسة كسعر صرف الليرة وأسعار المحروقات والضغوط الاقتصادية التي قد تتزايد مع استمرار التصعيد. كيف ستنعكس هذه التطورات على الاقتصاد اللبناني؟ وهل نحن أمام ضغوط جديدة على الأسواق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين؟ هذا ما سنحاول فهمه في هذا الملف الاقتصادي مع الصحفي الاقتصادي أنطوان سعادة. صباح الخير أنطوان.
صباح النور ريم.
يعطيك ألف عافية. يعني اليوم الأنظار كلها متوجهة نحو الاقتصاد اللبناني، وهل تهدد الحرب استقرار سعر الصرف؟
صحيح، اليوم عم نشهد بما يعني بالمحلات انه في تهافت لدى الـ ATMs، اولا لانه ممكن يكون في شح للدولار، لانه بيعتقدوا انه عند كل حرب تخوفا من انه يكون في شح للدولار، وثانيا من انه يكون في هناك ارتفاع لسعر صرف الدولار. ولكن خلينا نرجع شوي إلى اللي صار بلبنان. سعر صرف الليرة اللبنانية بقى ثابت منذ عام 1997 وحتى نهاية عام 2019. هيدي أزمة الثقة اللي ضربت الاقتصاد اللبناني أدت إلى أزمة هيدي.
نعم أنطوان، بالعودة لإلك، يعني المرشد جديد تم انتخابه، اسمه سيعلن قريبا في إيران، ولكن رح نكمل مع سعر الصرف اللبناني.
اوكي ريم، كنت عم بحكي انه اليوم في كان تهافت على مكانات الـ ATMs، خصوصا انه بيقول المواطن او بيتخوف المواطن من انه يكون في شح للدولار من جهه، او انه يكون في ارتفاع لاسعار سعر الصرف. هلا تجاوز
يعني
قبل رح يعني اذكر، يعني بدنا نتذكر شوي انه سعر الصرف اللبناني بقي ثابت منذ عام 1997 حتى نهاية عام 2019، وهيدي أزمة الثقة اللي ضربت الاقتصاد اللبناني بوقتها، أدت إلى أزمة سيولة حادة وظهور إذا بدنا نقول سوق موازي للدولار، وعكس على تراجع تدفقات رؤوس الأموال بالبلد. هلأ تسارع بوقتها انخفاض أو تدهور الليرة اللبنانية كان بشكل واضح عندما أعلنت حكومة حسان دياب التعثر عن سداد سندات اليورو بونز بعام 2020، وهيدي ساهمت كمان أيضا بعدة عوامل بتسريع هذا الانهيار، وأبرزها فينا نقول غياب الإدارة الفعالة للأزمة وتفاقم أزمة الثقة بوقتها، إضافة إلى المضاربات بالسوق والطلب المرتفع على الدولار، كما أيضا السياسات الدعم اللي استنزفت تقريبا بين 12 و 15 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وهذا كمان زايد على الدولار. وبالإضافة كمان ما ننسى أنه الطلب على الدولار من سوريا كمان أدى إلى تدهور من
صح،
المزيد من
يعني اللبناني فاقد
الليرة
الثقة
اللبنانية في
بطبيعة الحال.
السوق. صحيح صحيح ريم، يعني تقريبا الليرة اللبنانية اليوم يعني إذا فينا نقول عم تكون فراطة على السؤال. خليني بس يعني إذا بدي أقول بكل هيدي العوامل المجتمعة وصل سعر الصرف هي
لا حول
وبلغت بوقتها 141 ألف ليرة. واتخذ مصرف لبنان إجراءات، من هون بلش مصرف لبنان عام 2023 ياخذ إجراءات للحد من الانهيار، وأبرزها سحب الليرة اللبنانية من السوق، وقف تمويل القطاع العام وعجز الموازنة، لأنه كل مرة كان عم بيكون في عجز بالموازنة، فوقف مصرف لبنان هذا التمويل، وساهم أيضا بتحسين نسبة بسعر الصرف اللي وصل إلى 89500 ليرة بأواخر تموز 2023، رغم أنه الاحتياطي وصل إلى أدنى مستوياته عند 8.9 مليارات بأدار 2023. هلأ بالتالي مصرف لبنان بدأ اعتبار من 2023 بزيادة احتياطاته بالعملات الأجنبية، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار حتى اليوم رغم التطورات الأمنية اللي صارت بما فيها حرب الإسناد، هون هيدي النقطة الأساسية، وتوسع العمليات إذا بدك العسكرية الإسرائيلية على لبنان، بقي محافظ على استقرار سعر الصرف لأنه اتخذ الإجراءات اللي اتخذها اللي حكينا عنها. وهون كمان ما ننسى انه رفع سقف السحوبات عبر التعميمين 158 و 166، يعني كمان كان في دخل الدولار زياده. فاذا اذا بدنا نحكي مصرف لبنان اليوم بهيدي الحرب قادر او يمتلك اذا بدنا نقول القدره على الحفاظ على استقرار سعر الصرف،
يعني من طعم ان اللبنانيين ما
الا انه
يخافوا
المرحله
على
المقبله
استقرار
يعني
سعر
ممكن
الصرف.
تشهد تباطؤ بوتيره ارتفاع الاحتياطي. شو يعني تباطؤ بوتيره ارتفاع الاحتياطي؟ يعني في حال احتياطي مصرف لبنان تسجل ارتفاع كثير صغير، هيدا رح يكون اسمه تباطؤ بالارتفاع، لانه نحن بحاله حرب مستمره، وطبعا كمان عم بيزيد عبر التعميم سقوف السحوبات، يعني اليوم وصلنا إلى 1000 دولار عبر التعميم 158. يعني
أنطوان
أنا برأيي أنه مصرف لبنان وبحسب خبراء الاقتصاديين أنه مصرف لبنان قادر ويمتلك القدرة على أنه يتحمل هيدا المرحلة من الحرب. أكيد الحرب في حال امتدت سيكون هناك ضغوطات زيادة على احتياطي سعر الصرف، وممكن نشهد بعض التراجعات باحتياطي سعر الصرف، ولكن مش بسعر الصرف عفوا، باحتياطي العملات الأجنبية ممكن نشهد بعض التراجعات باحتياطي العملات الأجنبية بمصرف لبنان، ولكن من الأكيد أنه مصرف لبنان قادر على أنه يتحمل هذه الضغوطات،
نعم no.
لأنه الكتلة النقدية بالسوق بالليرة اللبنانية ريم تبلغ تقريبا 70 ألف مليار ليرة، يعني تقريبا 780 مليون دولار، وهو بيمتلك اليوم باحتياطي مصرف لبنان 12 مليار، فقادر أنه يسيطر على هذه الكتلة النقدية أو يضخ المزيد من الدولارات، أو يعني ليك قد ايه أضعاف نحن أكثر بالاحتياط العملات الأجنبية موجودين بمصرف لبنان، اللي زيادة كمان الذهب أصبح تقريبا ب 46 أو عم نحكي بحدود ال 50 مليار دولار، يعني مصرف لبنان قادر على أنه يتحمل كل هيدا الضغوطات.
أوكي. أنطوان، بعد معنا 3 دقائق رح نحاول نجاوب المواطنين اللبنانيين بطريقة أم نطمنهم أم نحذرهم على كذا ملف. ملف أسعار النفط عالميا خصوصا بعد اللي عم بيصير بمضيق هرمز رح ينعكس هالموضوع على أسعار النفط، يعني أسعار النفط العالمية رح تنعكس على الأسعار بلبنان، من دون ما ننسى $4 يلي فرضتها أصلا الحكومة على سعر البنزين.
صحيح.
إذا فينا نعطيهم جواب سريع على موضوع أسعار النفط.
صحيح ريم، من الطبيعة أنه أسعار النفط بلبنان ستنعكس، أو أسعار النفط عالميا ستنعكس على لبنان، وبدأنا نشهد هذا الارتفاع من يوم الجمعة. شفنا ارتفاع تقريبا بدولار واحد على صفيحة
صح،
البنزين، و240 ألف ليرة على صفيحة المازوت، نتيجة العوامل اللي خلت الارتفاع أسعار النفط عالميا أنه تنعكس على لبنان. طبعا مضيق هرمز اليوم عليه توجه من الأنظار، خصوصا أنه في هذه الضربات إن كان على المنشآت النفطية اللي بتؤدي إلى ارتفاع الأسعار من ميلة، أو ارتفاع تأمين الشحن، وأيضا يعني تتوقف الشاحنات بانتظار أنه يمروا هذا المضيق. ولكن رغم أنه أمريكا أو الولايات المتحدة الشاحنات وقالت أنه سنؤمن شحنات عسكرية لترافق هذه الشاحنات، ولكن بعد في تردد لدى مالكي الشاحنات أنه ما بدنا نمرق المضيق إلا في عبور يكون آمن. وطبعا نحن رح نشهد بشهر أدار، ممكن نشهد المزيد من ارتفاع الأسعار في لبنان. نحن اقتربنا اليوم ريم عم نحكي عن 1,960,000 ليرة لصفيحة البنزين، يعني نقترب أكثر من حاجز 2,000,000 ليرة. فمن الممكن أنه نشهد كل شهر أدار ارتفاعات، لأنه اليوم وصل برميل البنزين، برميل الخام برنت نهار الجمعة $94، وبالتالي هذا حكما سينعكس إلى السوق اللبناني بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. بشكل مباشر أنه على الجيب المواطن اللبناني، عبر إذا بدنا نعبي بنزين أو مازوت للتدفئة أو غيره، هلا خلصت الشتوية بس، ولكن هذا أكيد بشكل مباشر. وبشكل غير مباشر كل إذا بدنا نقول السلع والخدمات بتتكل على النقل، كلفة الإنتاج، كلفة التوزيع، كلفة تشغيل المولدات الكهربائية، ممكن كمان نشوف بأسعار الاشتراك كمان ترتفع، كله هذا بظل ارتفاع الأسعار عالمياً.
رح برك نكمل نحن وياك غدا عند الساعة 11 من قبل الظهر تنحكي أكثر عن الموضوع الاقتصادي، تأثير الحرب على الوضع الاقتصادي. بدنا نحكي عن خسائر الدولة بسبب الحرب، خصوصا أنه هالدولة ما قررت أنها تدخل، ولكن شعبها بالمقابل عم بينشدها بالمساعدة. بدنا نحكي عن كلفة الحرب بين أمريكا، بين إيران ولبنان، عن أسعار الذهب العالمية، أسعار الفضة. بس للأسف هلا وصلنا لختام هالحلقة، منكفي برك بموضوع الاقتصاد غدا مع الصحافي الاقتصادي أنطوان سعادة. شكرا لمشاركتك معنا بحلقة اليوم ولتطمينك خلينا نقول عن سعر استقرار سعر الصرف، وبالمقابل عن وضع البنزين والمازوت.